الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدروس الماضية الكلام على عدد من قصار سور المفصل، واليوم إن شاء الله في سورة الفيل، ونقرأها كالعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ننبه كما سبق أن المدرس ينتبه، وهكذا المدرس عند تلقين هذه السورة، إلى مسألة نطق الحروف والتدقيق على ما يتيسر من مخارجها وأحكام التجويد إن تيسر، بدون إفراط ولا تفريط، مع الانتباه إلى الأحرف التي يحصل فيها الخطأ أو يكثر فيها اللحن. وكما سبق التنبيه في دروس سابقة، يختلف الناس من بلد إلى آخر ومن لسان إلى لسان في الأحرف التي تحتاج إلى انتباه في صحة النطق، وكذلك فصاحة وظهور هذا النطق. ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله، أو ينتقل كذلك معنا المدرس في قضية النظر فيما يتيسر من تفسير هذه السورة. هذه السورة كما تقدم معنا أنها مرتبطة في قول جمهور أهل العلم بالسورة التي بعدها، وهي سورة لإيلاف قريش. فالله عز وجل يمتن على أهل مكة بما حباهم به من نعم وفضائل ومزايا لم تكن لسائر الناس، تقتضي هذه النعم أن يشكر الله عز وجل وحده، لأنه سبحانه وتعالى هو المنعم وحده. فهم يعلمون، والله عز وجل يذكرهم بشيء لا يمكن جحوده، يعلمه الصغير والكبير والقريب والبعيد، ومن ذلك قصة أصحاب الفيل. وذكر العلماء أن ذكر هذه القصة على وجه الخصوص فيها التنبيه على أمور، ومن تتبع كتب التفسير والسير وجدها تجتمع في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن في هذا تنبيه ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته، فإنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، في قول جمهور أهل السير والتاريخ والتفسير. وهو العام الذي وقع فيه هذا الحدث العظيم الذي لم يخفى على أحد من أهل الجزيرة بل ومن غيرها من أهل الأرض، فهم اطلعوا على هذا الحدث العظيم وعرفوه. فكون هذا الحدث يقع في نفس العام الذي يولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كما قال العلماء من الإرهاصات. ومعنى الإرهاصات أي المقدمات والبشارات والمنبهات لتصديق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وتأكيد نبوته. وكان هذا شيئا يتعارف عليه العرب وغير العرب، أن أمرا عظيما إذا وقع فيقولون إن وقوع مثل هذا له معنى. وكون النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل الذي يعلمون ما وقع فيه، هذا يعتبر مؤيد، وهكذا كذلك زيادة في إقامة الحجة على العرب وعلى غيرهم. وهذا معنى قولهم فيه من إرهاصات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأمر الثاني في التنبيه على هذا الحدث العظيم بيان افتقار أهل مكة خاصة والعرب والناس عامة إلى المنعم الحقيقي والحافظ الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، فإن جيش أبرهة كان ابتلاء عظيما للعرب. فإن من يقرأ كتب التاريخ والسير يرى تلك المجازر العظيمة التي فعلها جيش أبرهة بقبائل العرب، فقد سحق كل من يعترضه من قبائل العرب سحقا. ومع ذلك أهلك الله عز وجل هذا الجيش بطير من السماء، ففي هذا آية عظيمة. ومن حكمة الله عز وجل أن الجيش وصل إلى مكة والناس ينظرون ماذا يحدث، وكلما خرجت قبيلة وقبائل تريد أن تحمي البيت الحرام سحقها هذا الجيش وقتلها عن آخرها، وربما أبقى أفرادا منها كما سيأتي إن شاء الله. ففي هذا بيان أن الذي ينبغي أن يلجأ إليه وأن يعبد هو الله عز وجل وحده، الذي احتاجوا إليه في مثل هذا الحدث العظيم وعلموا أنه لا ينفع ولا يضر ولا ينعم حقيقة ولا يتفضل حقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. والأمر الثالث كذلك في ذكر هذه القصة والتنبيه بهذا الحدث العظيم، تنبيه بفضل أهل هذا الدين دين الإسلام على أهل الكتاب. فأهل أو قوم أبرهة كانوا من النصارى، وكان النصارى يفتخرون على العرب بأنهم أهل دين. وبهذه الحادثة يتبين أن الله عز وجل عظم بيته وحفظه من هؤلاء الذين يدعون أنهم هم أبناء الله وأحباؤه. فلو كانوا حقا هم أبناء الله وهم أحباؤه وهم العابدون له حقيقة لما أنزل الله عز وجل عليهم هذا العذاب. وهذه السورة كما نرى فيها ذكر هذا الحدث العظيم في هذه الآيات الخمس، بينما من يرى كتب التفسير والسير والتاريخ يجد الصفحات الطويلة في ذكر تفاصيل هذه القصة، قصة أبرهة من حين خرج إلى الحبشة وأرسله النجاشي، والنجاشي لقب يطلق على من ملك الحبشة، وليس النجاشي الذي أرسل أبرهة هو الذي أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولكن لفظ النجاشي لقب يطلق على كل من ملك الحبشة، كما أن هرقل لقب يطلق على كل من ملك الروم، وكسرى لقب يطلق على كل من ملك فارس، وهكذا. فالشاهد أن العلماء ذكروا قصة طويلة من حين خروج أبرهة من الحبشة إلى حين وصل إلى مكة، وما حصل لهم بعد ذلك من إرسال الطير الأبابيل وغير ذلك. وانظر إلى بلاغة القرآن وفصاحته كيف اختصرت هذه القصة في هذه الآيات الخمس. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من توجه إليه القرآن. وهذه سورة مكية، والسور المكية يخاطب بها المشركون، والمعنى أنه خطاب للمشركين بالاعتبار بما حدث في هذه القصة العظيمة والحدث العظيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذه الجملة فيها إحالة إلى ما يعرفون من أمر هذا الحدث العظيم، فيدور في الخواطر والأذهان ما وقع في هذا الحدث العظيم مما يستدعي إعادة النظر في ما ينبغي أن يكون بعد ذلك. والمقصود من ذلك هو التنبيه إلى القصة، وكيف أن الله عز وجل عذب هؤلاء الكافرين، وهكذا كذلك أنجى بيته العظيم بهذه الطير التي أرسلها. وفي هذا تنبيه وتخويف لهؤلاء المشركين الذين هم اليوم يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذبهم الله بمثل ما عذب أصحاب الفيل، فإنه لا يعجزه سبحانه أن يفعل بهم مثل ذلك. فالذي عظم البيت هو كذلك قادر أن يعذبهم بما يفعلونه مع رسوله ونبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك فيه بيان وإشارة إلى أن الذي نجاكم من شر أصحاب الفيل هو الله وحده، وكان يجب عليكم أن تعبدوه وحده، لا تتوجهوا إلى غيره، لا اللات ولا العزى ولا هبل ولا غيرها من الأصنام والمعبودات التي يعبدها أهل مكة ومن حولها. وهكذا كذلك ثالثا فيه التنبيه إلى أن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قدم بمقدمات كما تقدم معنا، فإنه ولد في عام الفيل، العام الذي حصل فيه هذا الحدث العظيم، وهذا له معنى خاص عند العرب ومن كان على طريقتهم في وقوع الأحداث في وقوع الولادة في مثل هذه الأحداث العظيمة. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل. فالخطاب إلى أصحاب الفيل وهم قوم أبرهة ومن كان معه من أهل الحبشة ومن ناصرهم من العرب الذين خرجوا معه. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الكيد هو ما أرادوه من هدم البيت المعظم، بيت الله الحرام. جعل الله عز وجل كيدهم في تضليل، يعني في خسارة وفساد، لم يفلحوا في ذلك الكيد. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ومعناه أرسل الله عز وجل في إزالة ذاك الكيد وإهلاك ذاك الجيش. وقد ذكر أن الجيش كان فيه من الفيلة العظيمة الشيء الكثير، ومن ضمن الفيلة فيل عظيم عظيم لم يرى مثله، وأرادوا بذلك أن يخلعوا جدران الكعبة خلعا بهذه الفيلة، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. ومن حكمة الله ومن كذلك بيان قدرة الله سبحانه وتعالى أن كان هلاكه هذا الجيش العظيم بطير تأتي من السماء، قيل أنها جاءت من جهة البحر وقيل غير ذلك، المهم أنها طير. وقد ذكر أهل التفسير في وصف هذا الطير أشياء كثيرة، وبعضهم ذكر أوصاف غريبة وعجيبة، والصحيح أنها طير من جنس ما عرف الناس من طير أهل الأرض، فإن الله عز وجل يعذب بما يعهد الناس من جنس ما يعرفون، فعذب قوما بالهواء بالريح، وعذب قوما بالصعق، يعني صواعق تنزل عليهم، وعذب قوما بالأمطار والمياه فأغرقوا، وهكذا كذلك قوما بالطوفان والفيضانات، وآخرون بالزلازل والخسف من تحت الأرض، وهكذا كذلك قوما بكثرة الضفادع والدم ونحو ذلك، وهؤلاء عذبهم بالطير، فهي طير من جنس ما يعرفون من طير الأرض. ومعنى أبابيل أي طيرا تأتي جماعات متتابعة. فلفظ أبابيل جاء في تفسيرها ما معناه أنها تأتي جماعات متتابعة، هذه من هنا وهذه من هنا، كحال الطير إذا كثرت واجتمعت على شيء معين. وأكثر أهل التفسير أن هذا الطير من طير البحر، وتعرفون سرعة حركة طير البحر، وهذا يقتضي سرعة في إهلاكهم، فيكون ذلك مثيرا للعجب والإعظام لقدرة الله سبحانه وتعالى، كيف أن هذا الجيش العظيم في لحظات يسيرة كطرفة عين صار غير موجود. وقوله سبحانه وتعالى، طيب لعلنا نقف هنا ويترجم أخونا أبو حذيفة ثم نكمل الباقي إن شاء الله.
شيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر حفظه الله تعالى started his lesson by saying بسم الله الرحمن الرحيم praising Allah subhanahu wa ta'ala and asking Allah to make salawat and salam upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then he said this for what follows. Today, inshaAllah ta'ala, we're going to look at Surah Al-Fil, which is known in English as Surah the Elephant. So Shaykh Abdullah started, as usual, by reading out the Surah in Arabic, like it is in the Quran, and I shall read out the translation of the meanings of the verse, of the verses. So Bismillahir Rahmanir Rahim. Have you, O Muhammad, not seen how your Lord dealt with the owners of the elephant? Did he not make their plot go astray and sent against them birds in flocks, striking them with stones of sijil, baked clay? This will be explained inshallah. And he made them like an empty field of stalks, of which the corner has been eaten up by cattle. All this will be explained in detail inshallah ta'ala. So as usual, Shaykh Abdullah reminds us of the importance for the teacher with the brothers and the sisters to give great importance to teaching the students how to read out this surah properly by making sure that everything is pronounced the right way. And paying extra attention to the letters that might be difficult to pronounce for the people in the different countries, because every country, yani, it has been witnessed that every people from different countries have specific difficulties with specific letters as far as pronunciation is concerned. Then, as far as the tafsir of this surah is concerned, then, as we have already mentioned in the previous lesson, most of the scholars are of the opinion that this surah is linked to the one which comes after it, meaning Surat Quraysh. And this surah, like the one afterwards, is Allah is reminding in this surah to the people of Mecca the great bounties that He has bestowed upon them. Because He's reminding them with something or about something that nobody can deny. So, because of this, He deserves the thank of the people of Quraysh. And from this is that they should worship Him alone. The story of Al-Fil, of the elephant, is a bounty that Allah has bestowed upon the people of Mecca in particular, not yani, unlike the rest of the Arabs. And we shall start by taking three benefits out of this story that happened. First of all, this story is a sign of the sending of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, because verily he was born on that year, the year which is called the year of the elephant, because this is the year in which this event happened. And this is the opinion of the great majority of the scholars of history. And this event that happened, the story of the elephant, is something which was known to all of the Arabs on the peninsula, but even it was known to most of the people on earth, because it was such a great event. And this, an event of such greatness, is a way of introducing and giving glad tidings of the coming of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And this event is, like we say in Arabic, ta'eed. Yani, it is emphasizing, or rather helping the Prophet, because it is a sign. So it is one of the signs by which Allah made clear the truthfulness of His message and the truthfulness of His prophethood. And it was known amongst the Arabs that if something big was happening, something big from yani, to this extent, that this had necessarily a meaning, that something had to be understood from this. So This is what Sheikh mentioned is called in Arabic إحراسات. إحراسات. إحراسات.
لا الراء قبل.
طيب إحراسات. Meaning it is as mentioned a reminding or an indication and an emphasis upon the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was going to be sent. The second benefit that we understand from this story, it shows us, or it shows first of all, that the people of Mecca in particular, but the people in general, are in need of the one who is the real one bestowing the bounties upon the people of the earth, and it's Allah subhanahu wa ta'ala. Because the army of Abraha, he was the one who was the leader of this army, the army of the elephant, this army was a great trial for all of the Arabs. Because the Arab tribes wanted to come out against him and fight him and prevent him from going and destroy the house of Allah subhanahu wa ta'ala in Mecca. But each time an Arab tribe went out against him, he completely destroyed the whole tribe, the whole army, and just annihilated them completely. So it just showed the Arabs that they were powerless and they were unable to face the situation, and Allah has saved them and has protected his own house by in this amazing way of sending birds from the sea towards the army, throwing stones at them and annihilating this whole entire army that nobody was able to hold back. And it was from the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala that this army reached until Mecca. It reached Mecca. It wasn't stopped before that. For really the people, all of them, to see that none has been able to stop it except for Allah subhanahu wa ta'ala, showing the people the greatness of this matter of protecting the house of Allah subhanahu wa ta'ala in Mecca. Then next, it shows you the virtue of the people of this religion over the people of the book. Because the people of Abraha, they were originally people from the Christians. And the Christians, they used to show off, and they were proud to be people of a religion, unlike the Arabs. So they were feeling superior to the Arabs because of this. And they were claiming that they were the sons of Allah and the beloved ones of Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah has sent down upon them this punishment because they were going to destroy his house, the Kaaba. So we see that Allah subhanahu wa ta'ala has summarized this story in the Quran in just 5 ayat. And if you look up this story in the books of history, you see that sometimes the reports concerning this story, they add up to pages and pages. But Allah has just summarized them in 5 ayat, which are at the extreme of, like we say in Arabic, balagha. Meaning it's the strength of the Arabic language, the strength of the meanings, and the strength of how the sentences have been put together, and the clarity of its meanings. So this surah was directed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to whoever reaches the Quran. And this surah is Makkiyah, meaning it was sent down before the hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this surah encompasses yani it is directed to the polities of Mecca, the people of Quraysh. Because verily there is for them in this surah material to meditate about and ponder about. First of all, they have to meditate about this huge event that happened and the bounty that Allah has bestowed upon them. And meditating upon this will force them to reconsider and relook entirely what they are upon nowadays as far as worship is concerned. Because by understanding what happened on that day, they should understand that the only one who saved them from this event was Allah subhanahu wa ta'ala. There was no Uzza, there was no Lat, and no other idol who had anything, who had any power to save them from this trial. Secondly, there is also a warning for the people of Quraysh at that time, because Allah has destroyed this entire army who was powerful and nobody was able to hold them back. Allah has destroyed this army within no time, for the simple reason that they were going to destroy his house. So now here Allah is threatening the people of Quraysh that if they don't, yani if they continue doing what they are doing to the Prophet sallallahu alaihi wasallam as far as harm is concerned and so on and so forth, then verily he is able to do with them what he has done with this huge army. And then I said there is the remembering to the people of Quraysh that Allah is the only one who saved them, and so it is for them to direct their gratefulness and their worship to Allah alone. So, now as far as the ayahs are concerned, Shaykh starts explaining, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. Have you not seen, O Muhammad, how your Lord dealt with the people of the elephant? أصحاب الفيل, the people of the elephant, as Shaykh said, they are the people of Abraha, his army. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ. Has he not put their plot to go astray, or did he not make their plot go astray? The plot, the kaid, the plot was the destruction of the house. So, with the greatness of this army, and they had a number of elephants with them, but they had especially one huge elephant with them, who was supposed to go against the Kaaba and destroy it once they arrived over there. So Allah has sent on this huge army birds, and they were, yani Shaykh mentioned that some of the people of Tafsir have reported that those birds, they were of very amazing characteristics and so on and so forth, but the reality is that those birds were normal birds, like the birds that are known from the people of yani that we people of the earth know, because Allah subhanahu wa ta'ala, when he punishes a people, he punishes them with what he knows. He punished some people with wind, some people with rain, some people with thunderstorm, some people with earthquakes, and other things like that, with floods, and so on and so forth. And all of those things are things that are known here on earth. Everybody knows this. So Allah did not punish them with unknown, strange events like that. Rather, those were small birds, and as Sheikh Abdullah mentioned, the most likely is that they were birds, that they were a type of seabirds. And you all know how fast seabirds fly. So imagine this this happening. Like Allah says in this surah, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. And he sent against them birds, ababil, the translation here says in flocks, and this is also what Shaykh Abdullah explains, the meaning of ababil, meaning in groups that follow each other, one flock after the next one. So imagine this quantity of birds arriving on this huge army, flying extremely quickly, and annihilating this army in no time. So all of this added to the greatness of this event and showed the people the power of Allah subhanahu wa ta'ala to do whatever he wants. Naam Shaykhana.
ثم قال سبحانه وتعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يعني أن هذه الطير التي أرسلها الله عز وجل, وقلنا أبابيل مجتمعة متتابعة, تأتي هذه وتذهب هذه, وهذه من اليمين وهذه من اليسار, وكما قلنا أنها من طير البحر في قول أكثر أهل العلم, ومعناه أنها سريعة. ترميهم بحجارة، يعني أن هذه الطير تحمل معها حجارة من سجيل. ومعنى سجيل في كلام أهل اللغة والتفسير أنه الشديد الصلب الحار، فقيل أنه جمر وقيل أنه غير ذلك، لكن المفهوم من معناه في اللغة جملة أن الحجارة هي حجارة على ظاهرها، ومن سجيل يعني مما يحرق، ولهذا قيل أن الطير كانت ترمي الواحد منهم فتنزل الحصاة من رأسه وتخرج من مؤخرته، ومعناه أنها تخرقه خرقا، ولا يخرق الشيء إلا إذا كان صلبا ومحرقا، فإن الشيء إذا كان صلب ثقب، وإذا كان حارا كانت الحرارة تمزق ما يعترض هذا الصلب فتزيد في الخرق. وذكر بعض أهل التفسير أنها كان كل طير منها يحمل 3 أحجار، 2 في رجليه وواحدة في فمه، والله أعلم بهذا، فإنه لا يعرف له شيء مرفوع صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذه الطير كانت تحمل حجارة من سجيل فترمي به الجيش فأهلك الجيش بهذه الحجارة، أهلك الله عز وجل هذا الجيش بهذه الحجارة التي ترمى عليه من قبل هذه الطير، فجعلهم كعصف مأكول. جعلهم من؟ هو الله عز وجل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فالله عز وجل جعلهم كعصف مأكول، فالطير سبب وجند من جند الله، وما أكثر جند الله سبحانه وتعالى، أرسلهم الله عز وجل لإهلاك هذا الجيش حتى جعلوا كعصف مأكول. والعصف المأكول جاء عن بعض أهل العلم أنه ما يبقى من الزرع المحترق إذا احترق كيف يكون حاله، يعني كأنه فتات محترق. وجاء في تفسير أهل العلم أشياء كثيرة، فخلاصته أنه كالزرع الذي أهلك، إما بحريق كحال بعض المزارع إذا أرادوا تجديدها أحرق الباقي في الأرض منها، أو كذلك بمرور زمن وأخذ النافع وترك ما لا ينفع فتبقى المزرعة هالكة، أو دخول الدواب فيها فتأكل، وكل هذه أوصاف للشيء الذي فيه غاية من التدمير والهلاك. والمعنى أن الله عز وجل جعل هذا الجيش لا شيء بعد أن كان جيشا عظيما فيه من الجند الشيء الكثير، وفيه من الأسلحة الشيء الكثير، وفيه من الفيلة العظيمة الشيء الكثير، في لحظات يسيرة جعلها الله عز وجل لا شيء. وهذا إظهار لعظمة الله عز وجل وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. وفي هذه السورة فوائد كثيرة، ومضى الإشارة إلى بعضها فيما سبق في أوائل هذه الآية وأوائل هذه السورة، ويضاف إلى ذلك في هذه السورة كذلك بيان لعظمة قدرة الرب جل وعلا، وإحاطته بخلقه سبحانه وتعالى، وهذا يوجب الإنابة إليه سبحانه وتعالى والرجوع. والإخلاص والصدق، وفيه كذلك فيها كذلك أي هذه السورة بيان شيء من أسباب إهلاك الأمم، فإن من أسباب هلاكها الظلم والاعتداء، فقد اعتدى أبرهة اعتداء عظيما وظلم ظلما عظيما فأهلكه الله عز وجل. ويتضمن ذلك حال الظالمين أنهم مهما عظموا وكبروا فإنهم ليسوا بشيء أمام الله جل وعلا العظيم الذي يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، فهو يمهل لعل العبد يتوب ويرجع، وهكذا كذلك يمهل ليبتلي عباده بعضهم ببعض فيتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والبر من الفاجر، وهكذا كذلك يمهل لأجل أن تظهر آية الله سبحانه وتعالى في هلاك الظالم وهو في غاية قوته، لأنه لو أهلك من أول الأمر ما ظهر شيء من قوته ومن عظمته ومن تكبره، لكن باستمراره فترة من الزمن ابتلاء وامتحانا في ظلمه يظهر للناس جميعا عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، ويظهر للناس جميعا عظيم شر هذا الظالم. وفي هذه السورة كذلك بيان تعظيم الله عز وجل لحرماته، ومن حرماته البيت الحرام، ولله حرمات كثيرة، فإن ذلك يقتضي تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك من المسائل إشارة إلى أن لله جندا بقدر مخلوقاته سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا إذا شاء سلط من ما شاء من خلقه على من يشاء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وأخيرا فيه كذلك بيان شيء من صفات الرب العظيم سبحانه، فهو جل وعلا الغفور الرحيم، وهو كذلك شديد العقاب وسريع الحساب، وهذا يقتضي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل جعل هذا الجيش العظيم في لحظات كعصف مأكول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينتفع بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله يواصل معكم أخونا أبو حذيفة في ترجمة ما بقي. جزاكم الله خيرا.
Then Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى went on with the next ayah, ترميهم بحجارة من سجيل. The birds throw at them stones from سجيل. So, as mentioned before, the birds, they came ababil, meaning in flocks that follow each other. And they were from the type of birds, the type of seabirds, like most of the people of Tafsir have said. And so they were very fast birds, they were very quick. Then a sijil, it means, as far as the Arabic language is concerned, but also as far as what the people of Tafsir have mentioned, it means something which is very strong, meaning something which is very hard and which is very hot. And that's why some of the ulama have said that it is jamra. But Sheikh Abdullah says, however, we don't know if it is this sort of stone like a jamra. But what is understood clearly from the word sijil is that it's something which is very hard, which is and which is very hot and which burns. And this is why it was mentioned that when the stone hit one of the soldiers of this army, it literally entered through his head and pierced its body until it came back out again through his back. And it would leave the body burnt. And this is because of its characteristics, meaning this sigil. And it was mentioned that each bird was carrying three of those stones. But as Shaykh Abdullah hafizahullah ta'ala mentioned, Allahu A'lam, if this is true or not, because we have no narration going back to the Prophet sallallahu alayhi wasallam explaining this. Then the next ayah, فَجَعَلَهُ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. So, al-asf is what stays over from agriculture, yani from plantations, when it is burnt out. So imagine a field of plantation of whatever, if the whole field burnt out, what you have left over, this is what is called al-asf. And there have been many different tafasir that have been mentioned concerning this ayah, but a summary of all of those things is, as Sheikh Abdullah said, in summary, we can say that it is the description of a burned out field. And you have seen burned out fields because people burn out their fields either in order to plant a new type of plants into it, or you seen field burned out because they have been abandoned with time and then something happened to them, or animals, cattle entered into that field and started eating up whatever was left over from those plants, and so on and so forth. But we understand from this what is meant through this is that this army, which was so strong and that nobody could hold back, it just ended up being in a complete state of destruction. Allah has made this army nothing within no time. And this was an army which had a great number of people, which had a great number of weapons, which had elephants, and many things that were completely unknown to the people of the Arab Peninsula at that time. Allah made it nothing within no time. So, in addition to the benefits which we have mentioned before concerning this surah, Shaykh Abdullah hafizahullah ta'ala added some benefits. First of all, it shows you the greatness of the power of Allah subhanahu wa ta'ala and how He encompassed everything that happens in His creation. And this is forcing us to make inaba towards Allah subhanahu wa ta'ala, meaning turning ourselves in repentance towards Allah and doing good deeds to come closer to Him. And be honest in our worship towards Allah subhanahu wa ta'ala and be honest in our religion. Secondly, this surah shows us that from amongst the things which make destruction come about a people is zulm, oppression and transgression. Because verily Abraha, he had transgressed enormously by doing what he was doing. And so Allah destroyed him. And this is the end of the oppressors. And as Sheikh Abdullah mentions, we say in Arabic, إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلْ وَلَا يُهْمِلْ. يُمْهِلْ meaning he gives time. وَلَا يُهْمِلْ. He does not neglect. So Allah verily, He can give time to the oppressor. First of all, because He gives him time to make tawbah by looking at the ayat of Allah and seeing what's happening and so on and so forth. Then also because this oppressor is a trial for the people. Because Allah is trying the people between each other. Then also Allah gives the oppressor time for all the people to see how evil this oppressor is, and for his oppression to become apparent to everybody. Then when this oppressor gains more and more and more power, when he reaches the peak of the power that he can reach, Allah destroys them to show to all the people the great power of Allah subhanahu wa ta'ala. Then third benefit Shaykh Abdullah is mentioning is the greatness of the Hurumatullah. Hurumatullah is the things that Allah has made haram. Because from the things that Allah has made haram is His house. This is something which is not to be violated. And this event that happened here should make us ponder and make us understand the greatness of the things that Allah has made haram, and that those are things that should not be violated and kept away from. Then the fourth benefit is the fact that this shows us that Allah has His army. But rather, Allah has His armies. Allah is capable of letting loose an army from amongst His creation upon another one of His creation. And this is from the great power of Allah subhanahu wa ta'ala. And nobody knows the armies of Allah except for Himself. The armies of Allah except for Himself. Then the fifth benefit and last benefit that Shaykh Abdullah mentioned in this lecture is a clarification of one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, that He is sari'ul iqab. He is quick in punishment. Because if you meditate about this story that happened right here, how Allah has taken this army, then will become clear to you some of this meaning of إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْعِقَابِ. Verily, Allah is quick in punishment. So Shaykh Abdullah finished this lesson by making the dua, asking Allah subhanahu wa ta'ala to make us from amongst the people who will get benefit from what we have heard. And subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.